بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كان كلام فيما سبق تبعا لمنهج السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية حول المحور الأول من المحاور التي رتبها كمنهج للبحث حول الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، حيث أفاد قدس الله نفسه بأن البحث حول الدليل الشرعي أول محور له البحث حول دلالاته العامة، وهذا ما تقدم البحث عنه إلى يوم أمس. والمحور الثاني للبحث عن الدليل اللفظي البحث حول وسائل إثبات صدوره، كيف يمكن إثبات صدور الدليل اللفظي عن المعصوم عليه السلام، وهذا ما نحن بصدده الآن. والمحور الثالث للبحث عن الدليل اللفظي البحث عن حجية ظهوره، فبعد أن نحدد الدلالات العامة المرتبطة بالدليل اللفظي كالعام والخاص مطلق مقيد المفاهيم وما شاكل ذلك، ونثبت كيف أن هذا الدليل اللفظي صادر عن المعصوم عليه السلام، هل هو صادر أو ليس بصادر، بعد أن نثبت صدوره وأوضحنا الدلالات العامة له في المحور الأول، نقول بعد أن ثبت صدوره وكانت له دلالة معينة، هذه الدلالة المعينة هل هي حجة أو ليست بحجة، هذا في بحث حجية الظهور، نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه. إذن ما نحن بصدده الآن هو إثبات وسائل أو الحديث حول وسائل إثبات الدليل الشرعي، هذا أمر. الأمر الآخر هو أن وسائل إثبات الدليل الشرعي على نحوين، فبعض هذه الوسائل تثبت لنا الدليل الشرعي على نحو اليقين على نحو الجزم، كالتواتر مثلا، التواتر وسيلة لإثبات صدور الدليل الشرعي عن المعصوم على نحو الجزم واليقين، كذلك أيضا الإجماع على تفصيل سيأتي، وكذلك الشهرة أيضا على تفصيل سيأتي. فالإجماع والشهرة والتواتر هذه وسيرة المتشرع أيضا، هذه المفردات الأربع من وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي على نحو القطع واليقين، ولذلك عبر عنها السيد الشهيد قدس الله نفسه بأنها وسائل الإثبات الوجداني. وسائل الإثبات الوجداني يعني وسائل الإثبات على نحو اليقين، وجدان مراده من الوجدان العلم، مراده من الوجدان اليقين. تقول هذا أمر وجداني، هذا نعبر عنه في المحاورات، هذا من الأمور الوجدانية، من الأمور الوجدانية يعني التي لنا علم ويقين بها لا شك فيه. فإذا القسم الأول من وسائل الإثبات وسائل إثبات الوجدان. القسم الثاني من وسائل إثبات صدور الدليل الشرعي الوسائل التي تثبت صدور الدليل الشرعي لا على نحو الجزم واليقين، وإنما على نحو الظن والاحتمال، أو على نحو الظن المتاخم للعلم القريب من العلم، كخبر الثقة مثلا. عندما تأتينا رواية يرويها زرارة ويرويها قبل زرارة فلان ويرويها قبل فلان فلان إلى أن تصل إلينا، هذه الرواية الواردة عن خبر عن طريق الثقة لا تثبت لنا صدور الخبر عن المعصوم يقينا، إذ لعل الثقة قد اشتبه، إذ لعل هذه الأسانيد قد تعرضت إلى التحريف مثلا، إذ لعل هذا الثقة قد كذب ذلك اليوم ولا نعلم بذلك. فحينئذ نحن لا نقطع بصدور تلك الرواية عن المعصوم، وإنما نظن بصدورها وإن كان الظن قريبا من العلم. فإذا هذه الوسيلة لا تثبت لنا الصدور وجدانا، وإنما تثبت لنا الصدور ظنا. لذلك عبر عنها السيد الشهيد بوسائل الإثبات التعبدي. لماذا وسائل الإثبات التعبدي؟ لأن الشارع قد تعبدنا بالأخذ بها، ولولا أن الشارع قد تعبدنا بالأخذ بها من خلال جعله الحجية لخبر الثقة لما كنا نأخذ بها وما كنا نعتبرها وسيلة إثبات. إذن وسائل الإثبات التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى، أولا سنتحدث عن وسائل الإثبات الوجداني من قبيل التواتر والإجماع، وإذا فرغنا من ذلك سنتحدث إن شاء الله تعالى حول وسائل الإثبات التعبدي كخبر الثقة، وهذه من أهم مباحث علم الأصول. هذا تمهيد المطلب. وهنالك مقدمات أشار إليها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية قبل الشروع في البحث عن وسائل الإثبات الوجداني، يعني هي مقدمات مرتبطة بالبحث حول وسائل الإثبات الوجداني. المقدمة الأولى التي تعرض لها قدس الله نفسه الزكية هي تقسيم اليقين إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي. تقسيم اليقين إلى موضوعي وذاتي، مرادنا من اليقين هنا ما يساوق القطع. وفي الحقيقة عندنا فرق بين القطع وبين اليقين، هناك فرق، إنما هذا الفرق لا يعول عليه الأصوليون كثيرا، يعني قد يعبرون عن القطع باليقين والحال وجود فرق بين العنوانين. فإننا عندما نقول يقينون، يقين يعني مطابقة اليقين للمتيقن به. بعبارة أخرى أوضح لكم، القطع فرقه عن اليقين أن القطع لا تشترط فيه المطابقة، يقطع بشيء هذا المقطوع به الذي يقطع به إما هو الواقع وإما هو ليس الواقع، كما هو في الجهل المركب. جهل المركب يوجد قطع ولكنه على خلاف الواقع، بينما في اليقين لا بد أن تكون هنالك مطابقة ماذا؟ مع الواقع. لذلك عنوان اليقين يرادف عنوان العلم، لا أنه يرادف عنوان القطع. فعلى أي حال نحن نجري الآن على الإصطلاح. الإصطلاح فرق بين عنوان الإصطلاح هنا أن عنوان اليقين مساوق لعنوان القطع. إذا كان مساوقا فقد تقدم في بحث القطع بأن القطع ينقسم إلى يقين، إلى قطع ذاتي وإلى قطع موضوعي. الفرق بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي ماذا؟ القطع تارة يكون ناشئ من مناشئ عقلائية، وتارة لا يكون ناشئا من مناشئ عقلائية، وإنما يكون ناشئ من عوامل نفسية وعاطفية. هنالك مناشئ للقطع عقلائية يشترك فيها جميع العقلاء، إذا تحقق القطع عندهم، وهنالك عوامل عاطفية ونفسية توجب القطع لبعض الناس. إذا كان شخص عاطفيا، إذا كان شخص يتأثر بسرعة فائقة مثلا، فإنه كثيرا ما يقطع بالأمور، بمجرد لو يرى مثلا، لو يسمع كلمة من شخص فورا يقطع بأن هذا الشخص يريد بها كذا، أو لو رأى تصرفا من شخص فورا يقطع بأن هذا الشخص مثلا هو كذا. قطعه ليس ناشئا من منشأ عقلائي، وإنما ناشئ من منشأ نفسي عاطفي. فهذا القطع الذي ينشأ من مناشئ نفسية وعاطفية يعبر عنه بالقطع الذاتي، يعني هو قطع مرتبط بالذات وليس قطعا موضوعيا. قطع لا موضوعية فيه، قطع مرتبط بالذات يختلف باختلاف الذوات، هذا قطع ذاتي. والصاحب القطع الذاتي يعبر عنه بالقطاع، ويأتيكم في الرسائل بأن قطع القطاع هل هو حجة أو ليس بحجة. الذي يكثر من القطع بسبب العوامل النفسية والعاطفية من غير أن يلجأ إلى العوامل العقلائية المناشئ العقلائية، هل هذا قطعه حجة أو لا؟ هذا حتى هنا تعرض السيد الشهيد فيما مضى أيضا. في قباله القطع الموضوعي الذي له موضوعية واعتبار عند العقلاء، وهو الذي ماذا ينشأ من مناشئ عقلائية. إذن القطع أو اليقين، دعونا الآن في مفردة اليقين فلننسى مفردة القطع، مفردة القطع ذهبت بذهاب مباحث القطع. الآن نحن هنا في التواتر، وما تواتر نسأل ماذا يوصلنا إلى درجة اليقين أو لا. فاليقين إذن قسمان، قسم قطع، قسم ذاتي يقين ذاتي، وقسم يقين ماذا موضوعي. خب اليقين الذاتي واليقين الموضوعي كلاهما حجة، أو خصوص اليقين الموضوعي حجة واليقين الذاتي ليس بحجة. تقدم هذا مفصلا بأن كلا اليقينين ماذا حجة، لا فرق بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي في الحجية. الغرض من تقسيم اليقين إلى يقين موضوعي وإلى يقين ذاتي، التفتوا إلى هذه النقطة، الغرض من تقسيم اليقين إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي رغم أن كلا اليقينين ماذا حجة، لا فرق بين هذا اليقين وهذا اليقين من حيث الحجية. إذن ما هو فائدة التقسيم؟ فائدة التقسيم التي ذكرت في مباحث القطع تظهر ثمرتها في المقام. كيف تظهر ثمرتها في المقام؟ هذه النقطة لم ينبه عليها الشراح بشكل واضح، أنتم تأملوا في كلماتهم، لم ينبهوا عليها، وهي ماذا؟ ظهور الثمرة في هذا المقام من أي ناحية؟ من ناحية أننا في هذا المقام بصدد البحث حول ماذا؟ حول وسائل إثبات الدليل الوجداني، الوسائل الوجدانية لإثبات الدليل، وسائل الوجدانية يعني التي تثبت صدور الدليل عندنا ماذا؟ على نحو اليقين. فإذا كانت تثبت عندنا صدور الدليل على نحو اليقين، هذا اليقين الذي نريد أن تثبته لنا هذه الوسائل هو أي اليقين؟ اليقين الموضوعي أم اليقين الذاتي؟ ثمرة التقسيم تظهر هنا. نحن عندما ميزنا هناك بين اليقين الذاتي الذي ينشأ مناشئ غير عقلائية واليقين الموضوعي الذي ينشأ مناشئ عقلائية، نريد في المقام عندما نثبت صدور الدليل عن المعصوم نثبته على نحو اليقين الموضوعي لا على نحو اليقين الذاتي. فإننا لو أثبتنا صدور دليل على نحو اليقين الذاتي هذا لا يجدينا شيئا، لأنه لا يثبت فعلا صدور الدليل عن المعصوم عليه السلام. تفتتم؟ فإذا ذاك التقسيم تظهر ثمرته في المقام. فالمقدمة الأولى، اليقين ينقسم إلى يقين ذاتي وإلى يقين موضوعي، وثمرة هذا التقسيم إنما هي من أجل أن نميز بين ما أثبتنا صدوره، من أجل أن نميز أن الذي أثبتنا صدوره عن المعصوم أثبتنا صدوره على نحو اليقين الذاتي أم أثبتنا صدوره على نحو اليقين الموضوعي. إذا أثبتنا صدوره على نحو اليقين الموضوعي فهذا غاية المنى، وأما إذا أثبتنا صدوره على نحو اليقين الذاتي فهذا ما يجب أن نلتفت إليه حتى نجتنب عنه. أي فائدة من إثبات صدور الحديث عن المعصوم كما هو الآن؟ مثلا الآن لعله يروج في الحوزة كثيرا إلى أنه لا ينبغي، ينبغي تصحيح الروايات بمقدار ما أمكن، ينبغي تصحيح الروايات بمقدار ما أمكن، ويؤاخذ السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية أنه يعمل بمنهج التشديد السندي، الشدة السندية، فدائما ما يقول هذه الرواية ضعيفة ويتركها. في الواقع هذا النحو من محاولة إثبات صدور الروايات عن المعصومين بكل وسيلة ناشئ عن عوامل نفسية وعاطفية، وليس ناشئا عن عوامل علمية وعقلائية. وإلا أنت كيف تعتمد على رواية تدعي بأنها صادرة عن المعصوم عليه السلام بكل وسيلة، والحال بأنك تشك في الواقع أنها صادرة أو ليست بصادرة؟ يعني بعبارة أخرى، كيف يجرؤ شخص أن ينسب أمرا معينا إلى المعصوم عليه السلام والحال أنه لا يقطع بصدور ذلك عن المعصوم؟ هذا من المشكلات، أن تنسب حكما شرعيا إلى المعصوم، أن المعصوم قال كذا وأن الدين رأيه كذا، هذه جرأة على الدين. فإذا المسألة ليست مرتبطة بالعاطفة ومرتبطة بما نهواه نحن من قضية المحافظة على كل الروايات ومحاولة تصحيحها، هذا لا معنى له. فعندنا نريد أن نثبت صدور رواية فليكن إثباتها لنا من قبيل اليقين الموضوعي لا من قبيل اليقين الذاتي. صار معلوم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، اليقين الذاتي، اليقين الموضوعي عفوا. قال السيد الشهيد قدس الله نفسه: ينقسم إلى يقين أولي وإلى يقين مستنتج. والفرق بين اليقين الأولي وبين اليقين المستنتج أن اليقين الأولي ما كان مرتبطا بقضية يدركها الإنسان من غير أن يدرك قضية أخرى، بل يدركها بشكل أولي. ما هو مثال هذه الصورة؟ الشراح مثلوا طبقا لما هو المشهور بقضية أن الكل أكبر من الجزء. عندنا يقين وجداني بأن الكل أكبر من الجزء، هذا يقين أولي، نحن نتيقن بهذه القضية من غير أن نتيقن بقضية أخرى تكون طريقا إلى هذه القضية، بل هي نفسها القضية لدينا ماذا؟ يقين أولي بها، الكل أكبر من الجزء. هذا طبعا مشهور عند مشهور في الحوزة جدا، إلا أن بعض الأساتذة السيد الشمس حفظه الله تعالى يقول: لا توجد عندنا قضية أولية إلا قضية واحدة فقط، في كل القضايا لا توجد إلا قضية واحدة قضية أولية، وهي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يقول هذه نعم قضية أولية، وأما كون الجزء الكل أكبر من الجزء يقول هذه متفرعة عن قضية أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. لذلك نقول بأنه من البداهة أن الكل أكبر ماذا؟ من الجزء. وإلا لو شككنا في مسألة أن النقيضين يجتمعان أو يرتفعان لا تثبت هذه القضية أن الكل أكبر من الجزء، فهي متفرعة عن تلك. لذلك يقول يقيننا بها ليس يقينا أوليا، وإنما هو يقين متفرع عن يقين بقضية أخرى، وهو أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. طبعا هذا رأيه دام ظله، وهذا من القضايا التي يتفرد بها حفظه الله. وإلا المشهور عند المناطق عند الأصوليين وعند الفقهاء أن الكل أكبر من الجزء قضية أولية لا يناقش فيها أحد. على أي حال لسنا بصدد ذلك، وإنما هي إشارة. فاليقين تارة يقين تارة يكون يقينا أوليا إذا كانت القضية المتيقنة يتيقن بها المتيقن من غير أن يتيقن بقضية أخرى، وتارة يكون اليقين يقينا مستنتجا لا يقينا أوليا، وذلك فيما لو كانت هنالك قضية أخرى تيقن بها ثم من خلالها تيقن بقضية أخرى استنتجها منها، فإن هذا اليقين يعبر عنه باليقين المستنتج. كما هو الحال بالنسبة إلى يقيننا بأن العالم حادث. اليقين بأن العالم حادث يقين أولي؟ لا، وإنما تيقنا بأن كل متغير حادث والعالم متغير، فالعالم ماذا؟ فالعالم حادث. فبعد أن تيقنا بتلك القضية وهي أن كل شيء متغير والعالم متغير لأنه شيء من الأشياء، صار لدينا يقين كل متغير نعم. فاستنتجنا قضية أخرى وهي أن العالم ماذا؟ أن العالم حادث. إذن فاليقين يقينا، يقين أولي ويقين ماذا؟ ويقين مستنتج. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية هي أن اليقين المستنتج تارة يكون يقينا موضوعيا استنباطيا، وتارة يكون يقينا موضوعيا ماذا؟ استقرائيا. الآن هكذا القضية، رأس الهرم عندنا ماذا؟ اليقين. اليقين ينقسم إلى يقين موضوعي وإلى يقين ذاتي. هذا القسم لا علاقة لنا به الآن، اليقين الذاتي. نأتي إلى اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي ينقسم إلى يقين أولي وإلى يقين مستنتج. اليقين المستنتج أيضا ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين. القسم الأول نعبر عنه باليقين الموضوعي، المستنتج الاستنباطي. القسم الثاني نعبر عنه باليقين الموضوعي، المستنتج الاستقرائي. الفرق بين اليقين الاستنباطي وبين اليقين الاستقرائي هو ماذا؟ يقول عندما نتيقن بقضية، الآن نحن في أقسام اليقين المستنتج. اليقين المستنتج عندنا ماذا؟ قضيتان. استنتجنا إحدى القضيتين من قضية أخرى، تيقننا بالأولى ثم تيقننا بماذا؟ بالثانية. يقول هاتان القضيتان إما بينهما ملازمة عقلية وإما ليست بينهما ملازمة عقلية. تارة تكون بين القضيتين ملازمة عقلية، كما في مسألة ماذا؟ العالم كل شيء متغير، والعالم كل متغير حادث، والعالم متغير فالعالم ماذا؟ حادث. فهنا عندنا قضيتان بينهما تلازم عقلي. هذا التلازم العقلي جاء من أين؟ جاء من الشكل. الشكل الأول من أشكال القياس الأربعة. فنتيجة استخدامنا للقياس المنطقي صار عندنا بين القضيتين ماذا؟ تلازم عقلي. عندنا كبرى وعندنا صغرى، وعندنا ماذا؟ وعندنا نتيجة. فهنا نعبر عن هذا النحو من اليقين بأنه يقين استنباطي، لأننا استنبطنا يقيننا بهذه القضية من خلال قضية أخرى بينهما تلازم، فاستنبطنا هذه من تلك. وتارة لا يكون بين القضيتين تلازم عقلي، ولكن ماذا؟ يكون بينهما اقتران متكرر. يكون بين القضيتين اقتران متكرر. كيف يكون بين القضيتين اقتران متكرر؟ الآن مثلا كما يمثل الشيخ الأيرواني حفظه الله، يقول لو استخدم الإنسان مثلا حبة الأسبرين لأجل علاج الصداع، يقول أنت عندك قضية تيقنت بها وهي ماذا؟ وهي أن الأسبرين علاج أو علة لعلاج ماذا؟ لعلاج الصداع. هذه القضية اقترنت بأي شيء؟ اقترنت بقضايا متكررة، يعني ليست وليدة قضية ملازمة لها عقلا، وإنما وليدة قضايا متكررة. أنت عندما استخدمت الأسبرين لأول مرة لا تقطع بأن الأسبرين علة ماذا؟ لعلاج الصداع، ولكن عندما استخدمته وعالج الصداع صارت عندك قيمة احتمالية ولو بمقدار 5%. نعم أثر، فإذا هناك نسبة احتمال أن هذا علته، صحيح أو لا؟ بعد أن استخدمته مرة ثانية صارت عندك أيضا قيمة احتمالية ماذا؟ مضاعفة. بعد أن استخدمته ثالثة تضاعفت القيمة الاحتمالية. فمن أجل اقتران القضية بقضايا متكررة تتضاعف القيم الاحتمالية، إذا تضاعفت القيم الاحتمالية يكون نقيضها صفرا فيتضاءل لا يكون له وجود، حينئذ يحصل يقين جازم بأن الأسبرين ماذا؟ علة علاج الصداع. فهنا هذه القضية التي استنتجناها من هذه القضايا المتكررة، هذه القضية ليس بينها وبين تلك القضايا المتكررة ماذا؟ تلازم عقلي، وهنالك مثلا شكل من الأشكال الأربعة، وعندنا مقدمة كبرى وعندنا صغرى وعندنا نتيجة، بل لا يوجد هنالك أي تلازم، وإنما هنالك اقتران بين ماذا؟ اقتران بين هذه القضية وبين قضايا متكررة، هذا الاقتران أوجب ماذا؟ يقينا. لذلك نعبر عن هذا اليقين بأنه يقين استقرائي وليس يقينا استنباطيا. وبذلك يتضح الفرق بين اليقين الاستقرائي وبين اليقين ماذا؟ الاستنباطي. الفرق يتضح من خلال ما ذكرنا، إذا أردنا أن نذكر الفرق بعبارة علمية نقول ماذا؟ نقول بأن القضية المستنتجة في اليقين الاستنباطي منطوية ضمن قضية الأخرى. لماذا منطوية ضمنها؟ لأنها إما مساوية لها وإما أصغر منها. الآن العالم متغير، العالم حادث، منطوية ضمن ماذا؟ ضمن المقدمة. كل متغير ماذا؟ حادث، إذ واحد من المتغير هو العالم. فإذا هذه النتيجة هي أصغر من المقدمة الأولى ومنطوية تحتها، صحيح أو لا؟ بينما في اليقين الاستنباطي لا يوجد عندنا قضية منطوية في قضية أخرى، بل ماذا؟ بل عادة النتيجة تكون أكبر من المقدمات، المقدمات تكون أصغر من النتيجة في اليقين الاستقرائي. فإن المقدمات أن العلة أن مثلا أن الأسبرين علة الصداع، صحيح أو لا؟ هذه المقدمة احتمالية، بعد أن تتكرر أيضا احتمالية، بعد أن تتكرر تكون احتمالية، النتيجة تكون أكبر من ماذا؟ من المقدمات. هناك المقدمات اليقين الأسبرين يحتمل أن يكون علة للصداع، لكن النتيجة ماذا؟ اليقين علة الأسبرين علة علاج الصداع، لأنه يحتمل أن يكون علة لعلاج الصداع. فإذا الفرق بينهما أن النتيجة هناك مستبطنة ضمن المقدمة، بينما هنا النتيجة ليست مستبطنة وإنما هي ماذا؟ أكبر منها وتتفرع من اقترانها بها جميعا. هذا واضح؟ هذه خلاصة المقدمات التي ذكرها قدس الله نفسه الزكية، وأنا قلت هي أربع لكنني أدرجت الرابعة في الثالثة، فهي ثلاث مقدمات.
يعني اليقين الاستنباطي تكون النتيجة منطوية تحت المقدمة،
تحت المقدمة،
تحت كل عالم متغير،
كل متغير حادث،
كل متغير حادث،
العالم حادث،
العالم حادث
منطوية ضمن المقدمة.
نعم،
لأنها مصداق من مصادقه.
نعم، منطوية ضمن المقدمة. وأما اليقين الاستقرائي تكون النتيجة أكبر
من المقدمة،
كما في الأسبرين والسنة.
صار معلوم؟ هذا ما يحتاج نقرأه، نقرأه لأنه ما يحتاج. تفضل. لا لا ما عندي. تفضل.
إثبات صورة دليل القسم الأول وسائل إثبات الوجدان. بعد أن تكلمنا عن الدلالات العامة للدليل الشرعي، نريد أن نتكلم الآن عن وسائل إثبات صدور الدليل من الشارع، وهي على نحوين: أحدهما وسائل الإثبات الوجداني، والآخر وسائل الإثبات التعبدي. فالكلام يقع في قسمين: القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني. المقصود بالإثبات الوجداني اليقين، ولما كانت وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي بالنسبة إلينا كلها وسائل تقوم على أساس حساب الاحتمال.
طبعا هذا على رأيه، يعني على رأيه كما سيأتي. بلي.
كالتواتر والإجماع ونحوهما على ما تقدم في الحلقة السابقة. فمن المناسب أن نتحدث بإيجاز عن كيفية تكون اليقين على أساس حساب الاحتمال. فنقول أن اليقين كما عرفنا في مباحث القطع موضوعي وذاتي، ونحن حينما نتكلم عن حجية القطع بعد افتراض تحققه لا نفرق بين القسمين، إذ نقول بحجيتهما معاً كما تقدم. ولكن حينما نتكلم عن الوسائل الموجبة للإثبات والإحراز،
يعني الآن نحن في المقام، نعم،
فمن المعقول أن نهتم بالتمييز بين أدوات اليقين الموضوعي وغيرها، ابتعادا بقدر الإمكان عن التورط في غير اليقين الموضوعي. واليقين الموضوعي قد يكون أوليا وقد يكون مستنتجا. واليقين الموضوعي المستنتج بقضية ما له سببان، أحدهما اليقين الموضوعي بقضية أخرى تتضمن أو تستلزم تلك القضية، ويكون الاستنتاج حينئذ قائما على أساس قياس من الأقيسة المنطقية. والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية. وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، وبذلك يزول بسبب ذلك يزول لضعالته. وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يحتفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر. ومثال ذلك،
هذه العبارات فيها شيء؟ نعم.
أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة. ولكن حيث إن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى. وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس منطقي باليقين الموضوعي الاستنباطي، وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية باليقين الموضوع الاستقرائي. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأنها إما أصغر منها أو مساوية لها
النتيجة في القياس يعني بالنسبة إلى اليقين الاستنباطي. نعم.
والنتيجة بالاستقراء غير مستقنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء لأنها
التي تكون
التي تكون منها الاستقراء لأنها أكبر وأوسع من مقدماتها. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحراجه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي كما نرى سنرى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
يجب أن نبدأ بالتواتر. هنا مثال